أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، فيما سبق نحن ذكرنا بأنه لكي ندخل عملية الاستنباط لا بد من التمييز بين أنواع الحكم الشرعي، هذا بيناه فيما سبق. قلنا لا بد أن نتعرف أنه هذا حكم من الشارع أو حكم ولائي أو أي شيء آخر. أنواع الحكم الشرعي، قلنا هذا من أهم مفاتيح عملية الاستنباط. هذا الذي وقفنا عنده في هذه المحاضرات السابقة، الآن يضاف عنوان جديد، أنه لا بد أن نميز أن هذا الذي صدر من النبي بعنوانه البشري أو بعنوانه ماذا؟ الوحياني. هذا باب جديد، لا بد عندما ندخل إلى لا إلى فقط فعله، وإن كان إحنا كان حديثنا أين؟ في فعل النبي صلى الله عليه وآله. الآن نريد ماذا؟ أن نتوسع حتى في الذي صدر من أقواله صلى الله عليه وآله، وكم له شاهد في كتب التاريخ، في كتب التاريخ وفي كتب الحديث، أنه هو صلى الله عليه وآله كان يميز بين ما هو رأي من عنده وبينما هو ماذا؟ من الله تعالى. كان يسأل أنه هذا منك أو من الله، فكان يقول لا، رأي رأيته. وأنا أعتقد هذا بحث بعد في علم الكلام، وأنا أعتقد أن روايات التفويض تشير إلى هذا، أن الله أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم فوض إلي. هذا التفويض هو الرأي الذي كان يراه صلى الله عليه وآله في مختلف المجالات. نعم، هذا التفويض تارة فوض إليه أمر مرتبط بالدين، وأخرى فوض إليه أمر مرتبط ماذا؟ ببعده البشري الشخصي الدنيوي. التفويض يعني أنه الاجتهاد. نعم، هناك بحث كلامي أن ما اجتهده مطابق للواقع أو أنه قد يصيب وقد يخطئ. ذاك في باب القضاء بين هو صلى الله عليه وآله أنه قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. هو بين، هو قال لعلي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فلعل الذي أقضي له بقطعة من النار ملا. هذا معناه أن الحكم الذي ذكره في باب القضاء واقعي أم ظاهري؟ ظاهري. هو صرح بذلك، هو صرح بذلك. إذن في باب القضاء اتركوه إلى محله، أما الآن في الأمور الأخرى هو دي يقول في هاي الرواية، رواية إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، مجمع عليها، وردت في مصادر السنة وفي مصادر الشيعة أنه الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يقضي بعلمه الواقعي المطابق للوح المحفوظ حتى لو كان مخالفا للبينات والأيمان. يعني أنه هذا يقيم بينة ولكن هالبينة غير مطابقة للواقع، هذا يقسم ولكن قسمه غير مطابق للواقع. لو أراد أن يعلم الواقع النبي استطاع ذلك، يسأل أمين الوحي، أمين الوحي يقول له هذا ده يكذب مولانا، هذا يكذب، هاي البينة، ولكنه مسؤول عن ذلك. ولهذا ورد في بعض خصائص عصر الظهور أن الإمام يقضي ماذا؟ يقضي بعلمه. هسه هذا كم بحثه لا بد أن يبحث، هذا يكشف لك فارق بين عصر الظهور وبين صدر الإسلام وبين النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي، هذا باب آخر جديد في عملية الاستنباط، ضيفوه إلى المفاتيح التي أشرنا إليها فيما سبق، وهذه من أهم المفاتيح عندي في عملية الاستنباط. هذا الذي صدر منه لفظا أو فعلا، هل هو من البعد الدنيوي البشري الذي لا علاقة له بماذا؟ بالشريعة، أو أنه مرتبط بالبعد الوحيان. وهنا ينفتح الباب إذا تتذكرون أن ما قام به في كثير من تدابيره ومنه تعيينه الخليفة من بعده، هل هو إلهي أو هو ماذا؟ تدبير لحفظ الرسالة. ما المحذور في ذلك؟ كما كان عنده في المدينة عندما يخرج من المدينة يعين أحدا، هل هو جزء من الرسالة هذا؟ هل يستطيع أحد أن يقول من عينه خليفة له عندما خرج من المدينة إذن هذا جزء ماذا؟ من الرسالة؟ لا، ليس كذلك. واضح صار أعزائي. أما الشواهد على ذلك أعزائي، هذا مفتاح لا تنسوه، لا تنسوه أعزائي. قلت لكم مرارا يقولون بأنه السيد لا نعلم المباني التي، واحد من المباني التي أنطلق منها التمييز بين البعد البشري وبين البعد الوحياني الذي أصله قرآني، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قد عند ذلك كما قلنا في البحث السابق هذا ارتباطه بفقه المرأة، أنه لا أعلم عندما قال الطلاق بيد من أخذ بالسعف على فرض أنها رواية، ومو معلوم رواية هاي وإن كانت مشهورة على الألسن، إن شاء الله بعد ذلك سنقف عندها، مو معلوم رواية، وإذا هي رواية رواية عامية لا أطلها عندنا، ولكنها لأنها تنفعنا فهي على ماذا؟ على الألسن. التفت، هل هذا قاله بعنوان تدبير اجتماعي أو أنه جزء ماذا من الدين؟ أي منهم؟ الثقافة كانت ثقافة ذكورية أو أنثوية؟ ثقافة ذكورية. في طبيعة الحال لابد عندما يعطي يقول ماذا؟ يقول هذا. ولكن هذا ليس بمعناه أنه جزء من الدين أو لا أقل، هذا الاحتمال وارد أنه من الدين أو ليس من الدين أعزائي. أما تعالوا إلى بعض المصادر أعزائي، التفتوا لي جيدا، بعض المصادر منها تاريخ الطبري أعزائي. الآن لست بصدد البحث في السند أعزائي، لأن البحث السندي له محله الآخر، ولكنه هاي الشواهد سأقولها لكم أبين بشكل عام. الرواية في تاريخ الطبري أعزائي الجزء الثاني صفحة 440 أن الحباب ابن المنذر ابن الجموح قال يا رسول الله، هذه أي في نزوله في بدر، أرأيت هذا المنزل الذي أمرتنا بالنزول عنده لملاقاة الأعداء أمنزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أعزائي التفتوا، أساسا طرح السؤال من الصحابي يكشف على أن هذه الثقافة كانت ماذا؟ موجودة هناك. وإلا لماذا لابد؟ هو يعلم أن هذا رسول الله أو لا يعلم؟ يعلم. إذن لماذا يسأله هذا السؤال؟ هذا يكشف على أن الحالة الثقافية بالنسبة إليه، كانوا يميزون جيدا بين ما يصدر منه بعنوان أنه نبي ورسول يوحى إليه، وبين أنه ماذا؟ رأي رآه. بغض النظر عن أنه ما هذا، بغض النظر عن أنه الآن بحث أنه معصوم فيه أو ليس بمعصوم، لكن رأي رآه. التفت إلى جواب رسول الله، قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. هذا ليس أمرا من الله، ليس أمرا من الله. مكيدة كيد، بلي من الكيد، بلي كيد مولان، إنما الحرب المكيدة، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. أصلا الحرب هي المكيدة، هي الخدعة. فقال رسول الله، هسه هاي الخدعة شلون تنسجم؟ هذا كان بحث آخر. فقال يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل. يا رسول الله، إذا اجتهدت هذا اجتهادك مع كل احترامنا إليك في محله أو في غير محله، في غير محله. قال بل هو، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله. لا، لا تجلس هنا بعيد، نذهب إلى أقرب مكان من القوم اللي نلتقي معهم أو ننازلهم الحرب هناك، أقرب ماء موجود هناك ننزل ماذا؟ ننزل عندهم.
ثم نعور ما سواه من القلوب. ننزل عند ماء توجد أبيار أخرى كلها ماذا نفعل؟ ندفنها. فنبقي ماذا؟ قلوب جمع كذا الذي هو البئر، جمع بئر، واضح؟ ولهذا يقول عور العين إذا دفنها. فعندما يأتون أولئك بعد يجدون، لأنه تعلمون الماء أساسي في الحرب. هسه هذا قيسوه مع عمل أمير المؤمنين في صفين، لابد نشوف بأنه ليش أمير المؤمنين ما سوى هذا؟ يا هو الصحيح هذا لو ذاك أفتونا شيخ يا هو ها التفتوا. إذا ليس قضية مطلقة، هو أمير المؤمنين رأى أن هناك شيء وفقك الله، إحنا رسول الله رأى ماذا؟ هذا القضية. إنما الحرب هي ماذا؟ المكيدة، خلصت القضية. هذه رؤية غير رؤية الموجودة عندنا، كلها مقدسة، كلها وحيانية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فانهض ما سوى، ثم نبني عليه حوضا فتملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشربوا ولا يشربون. فقال رسول الله لقد أشرت بالرأي. قالي هذا 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 هو الحق، هذا هو الحق. خب هنا أمين الوحي شنو شغله؟ أين عمله؟ عزيزي لا، هذا ضمن الدائرة التي أوكلت لمن؟ ففوض إليه. هاي الدائرة التي، ولهذا قضية أزواجه، قضية كذا، كلها يا دائرة مولانا، دائرة حياة تتقف. مو أنه في الصباح مولانا قبل ما ينزل مولانا صلاة الصبح يجيب لك قائمة يقول لها اليوم سوي اليوم لا تسوي مولانا، مو هالشكل. اللي ثقافتنا الآن احنا مبنية على ماذا؟ على هذا. هاي رواية عزان. ثم فقال رسول الله لقد أشرت بالرأي، فنهض رسول الله ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل ثم إلى آخر. هذا مورد عزان. المورد الثاني في الاستيعاب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار الكتب العلمية المجلد الثاني في ترجمة سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رقم الترجمة 949 مولانا زين. قال أبو عمر وإليه ما، يعني إلى سعد بن عبادة وسعد بن سعدان، هما معروف بعد سعد بن زيد، لا أوس ولا خزرج مولانا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ المعروف بالسعدان مولانا، هذا السعدان في بعض المصادر يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وإليهما أرسل رسول الله يوم الخندق يشاورهما فيما أراد أن يعطيه يومئذ عيينة بن حصن من تمر المدينة. هذا عيينة بن حصن كان فد مجموعة كبيرة عند من القبيلة، فمنضم إلى من؟ إلى الأحزاب. رسول الله حتى يضعف الجبهة الداخلية للأحزاب ماذا فعل؟ قال نعطي مولانا مال لهذا التمر، نقول له كذا من تمر المدينة لك، انفصل ممن؟ من الأحزاب. إنما الحرب هي يعني بعبارة أخرى إيجاد الفرقة في الجبهة الداخلية ماذا؟ للعدو. هذا النموذج، هذا النموذج أعزائي. إذا أستفيد منه ماذا؟ إذا كلما تستطيع أن توجد فرقة في الجبهة الداخلية ماذا تفعل؟ هذا بعد هو المسؤول عن الحرب، القائد العام قوات مسلحة، ولي أيا كان يقوم بهذا العمل. التفت، يقول يومئذ عيين نحص من تمر المدينة، وذلك أنه أراد أن يعطيه يومئذ ثلث أثمار المدينة لينصرف بمن معه من غطفان. التفت، ويخذل الأحزاب الجبهة الداخلية. فأبى عيينة إلا أن يأخذ نصف تمر المدينة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار، لأنه من الأنصار بعد تعلمون، أوس وخزرج مولانا، لأنهما كانا سيدي قومهما. كان سعد بن معاذ سيدا لأوس وسعد بن عبادة سيدا لخزرج، فشاورهما في ذلك. التفت محل الشاهد أعزائي، فقال يا رسول الله إن كنت أمرت هذا أمرت غلط، أمرت بشيء فافعله وامضي له. إذا الأمر إلهي وأنت مأمور فنحن معك، ثلث التمر نصف التمر شو تريد تسوي مولانا؟ احنا اعتقدنا انك رسول، انتهت القضية، بعد لا نحتاج الى دليل اخر. وان كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم الا السيف، او مو في الثلث ما نعطيهم، تمرة واحدة ما نعطيهم. فقال رسول الله لم اؤمر بشيء ابدا. هذا رأي ماذا؟ ها؟ رأي أسأل، لا تقول بشري هذول، لأنه بعض الأشكال يقول سيدنا شلون تنسجم مع نظرية الإنسان الكامل، حتى تلتفتون أن اللي بدأ يتابعون أبحاثنا بيني وبين الله أناس يفهمون كاملا. أنا من أشوف هذه الإشكالات أو التعليقات كاملا ماذا أفهم؟ أنه هذول دي يتابعون وعن فهم دي يتابعون. قالوا سيدنا أخو أنت معتقد بنظرية الإنسان الكامل، هل كيف تنسجم مع نظرية الإنسان الكامل؟ سؤالا وجيه جدا وعلمي جدا. على أي لحظة؟ قال لم أؤمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. إذا الأمر إلهي أنا ليس لي منه شيء، فما بالو أنت لكم منه شيء. الله إذا أمرني افعل أنا أستطيع أن أتي وأشاوركم، لا معنى، لا معنى. وإنما هو رأي أعرضه عليكم. واضح أعزائي؟ فقال والله يا رسول الله ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية، فكيف اليوم؟ احنا في الجاهلية واللي الله ما كان أعزنا بالإسلام ما أعطيناهم الذلة، الآن الذي أعزنا بالإسلام نعطيهم الذلة؟ أبدا. وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر بذلك رسول الله ودعا لهما وقال لعيينة بن حصن ومن معه ارجعوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف، ورفع بها صوته رسول الله. خلاص ما دام أنا الجند الذين معه هؤلاء هكذا يقفون معي، على شنو؟ هاي من الرواية الثانية. هذا أرجو، وأنتم تعلمون أن السعدين ابن معاذ وابن عبادة هذول من أعلام الصحابة، هؤلاء إذا لا يعلمون من يعلم؟ هذا معناه أن الثقافة. طبعا ما رد أجيب لكم روايات هسه تقولون ها يريد يوجه مولان في كم مورد اللي أنتم تلعنون بها الخليفة الثاني عمر، هي كانت من القبيل في صلح الحديبية هكذا سأل، قال هذا منك ومن الله. انت قلت منافق، والا لو هذا مسلم شلون يسال هيك سؤال؟ وتبين هاي الثقافه العامه التي كانت في ذلك العصر. الله يعلم ذيك الروايات انا ما جبتها مال الخليفه، قلت خليها هذا اللي يقولون هذا، تفضل يريد يوجه اعمال منه الخليفه الثاني، والا اقرا. والان انتم تجدون في كم مورد ان الخليفه الثاني كان يسال هذا السؤال، ولكن لأنه أنت إما تنطلق من رؤية أن كل أفعاله وحي يوحى، فلهذا من حقك تسأل أن السؤال غريب لو مو غريب. ها؟ هذا من قبيل أنك تعتقد أن هؤلاء الأربعة السفراء الأربعة شن هم؟ ها؟ هذول السفراء مرتبطين بمن؟ بالحج. إذن أعزائي انظروا، أن لا ضربت مثال السفراء، فلهذا قد يأتي السفير ويأتي يقول بشيء، ومن حق من؟ من حق الشيعة يسألوه، يقولون له هذا منك لو من الإمام سلام الله عليه، لأنه قد يكون هو هذا الرجل بيني وبين الله هو أمين، وقد يجتهد بعض الأمور السفير ويقولها، فالقد الشيعة يسأل يقول له هذا رسول الإمام الحج أمرك أن تفعل كذا أو لا أنت تراه؟ أما هذا معناه إذا كان صادقا يقول لا هذا من عندي، هذا لا علاقة له بالإمام سلام الله عليه. هذه التساؤلات وأمثالها. المورد الثالث اللي أريد أقف عندها أيضا، المورد الثالث أعزائي، هاي الرواية اللي تنقلوها على المنابر اللي نشوف بها أصل لو ما بها أصل، الكشف والبيان عن تفسير المعروف بتفسير الثعلبي، هذا غير تفسير الثعالبي، لا يصير عندكم خلط. وعموما في البحار ينقل عمن؟ عن الثعلب المتوفى 427. هسه هذا الثعلبي شنو اعتباره، ما هي قيمته، ذاك بحث آخر ما نريد ندخل فيه. في المجلد 27 أعزائي، في رواية في ذيل آية المعارج، سأل سائل بعذاب واقع. الرواية هذه الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، الرواية هذا الرجل، الرواية يقولون أنه جاءت بعد غدير خم، يعني في آخر ماذا؟ في آخر حياة النبي، لأن غدير خم متى أعزل؟ في آخر سنة من حياتي، في حجة الوداع بعد أو حجة البلاغ أعزل. يقول لما كان رسول الله بغدير نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيده فقالوا فلان، وطاف في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله على ناقته حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها، ثم أتى النبي. أنا محل شاهدي هذا المقطع وهو في ملأ من أصحابه رسول الله، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه، وأمرتنا بالحج فقبلناه، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت ماذا بيدي ابن عمك ففضلته علينا وقلت في حقه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ محل الشاهد أنا عندي مهم، بغض النظر أن هذا صادق كاذب مؤمن منافق، ما المهم أن هذه كانت متعارفة في ذلك الزمان. هسه الرواية تقول على فرض صحة الرواية، فهذا قال رسول الله فقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا ممن؟ من الله. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذه القصة اللي ينقلها، التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى من؟ إلى المراجعات، المراجعات للسيد عبد شرف الدين مولانا. وهاي بعد هاي الرواية لعله من الروايات المتواترة على المنابر وعلى كل مكان مولانا، صحيح ولا لا؟ ماذا يقول صاحب المراجعات؟ يقول ومما يدل على تواتر حديث الغدير ما أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير سورة المعارج من تفسيره الكبير. اقرأوا عزيز، شنو اقرأوا شنو؟ بسندين معتبرين. يا رواية، هاي الرواية التي كان نرجع الى من؟ ها؟ الى من؟ الى التفسير. التفسير مولانا التفت جيدا، بعد أن نقل الرواية صفحة 333، خلي ذينا كم صفحة شكيت المحقق هماتينا هذولا أربعة، دكتور صلاح با عثمان، دكتور حسن الغزالي، أستاذ الدكتور زيد مهارش، أستاذ الدكتور أمين باشا. الحكم على شنو؟ إسناد خبر منكر، إسناده معضل، فالمصنف علقه عن سفيان بن عيينة وبينهما مفاوز، يعني الفاصلة بينه وبين ذاك أكو فاصلة كثيرة، ووالد ابن عيينة قال ابن معين ما سمعت أحدا حدث عنه غير ابنه سفيان وعليه فهو مجهول. وسلسلة جعفر بن محمد ركب عليها أحاديث التخريج، أخرج الحديث فلان. عد وين أحاديث موجودة؟ موجودة في فرائس الصمتين اللي هي كلها من هذا الطرف مولان، وهكذا. وثم يدخل مولانا في بحث مفصل إلى أن يأتي إلى كذا. هسه اللي معبر عنها صاحب المراجعات شنو؟ بسندين معتبرين. هذا منه؟ هذا هؤلاء الأعلام الأربعة. تعالوا معنا إلى الألباني. الألباني بعد على طريقة مولانا لا يرحم أحدا في هذا المجال. المجلد العاشر القسم الثاني في ذيل هذا الحديث يقول: ومن ذلك ما ذكره. من ذكره؟ ذكره صاحب المراجعات. قال: مما أخرجه الثعلبي في تفسير سورة المعارج بسندين معتبرين. هسه بعد أن يبحث بحثا سنديا على مباني القوم، لأن هذه الرواية مو في مصادرنا، على مصادر القوم، يقول: وأما قول الشيعي بسندين معتبرين فهو غير مصدق في ذلك لكثرة ما بلونا عليه من الكذب. هسه هو يقول هذا، يقول: أنا لم أجد في عمري كذابا مثل من؟ مثل عبد الحسين شرف الدين. طبعا بحسب اعتقادي، لأنه عنده كذاب مولانا في رد المراجعات في 800 صفحة، وأنا بودي الأعزة إذا عندهم خلق يرجعوا ويبحثوا البحث السندي، لأنه العلامة الألباني عمل عمل ماذا؟ عمل سندي أعزة، ويبحث هناك. يقول: مو فقط لم يقف على مبانينا الرجالية في الجرح والتعديل، يا ليت عرف مبانيهم الرجالية في الجرح والتعديل، حتى مبانيهم الرجالية. أنا أقرأ لكم كذا. المهم يقول: ولجهله بهذا العلم الشريف، وكثيرا ما يكون الحديث، التفت دقق في العبارة، هذا مهم، ما حد شاهدي هذا، وكثيرا ما يكون الحديث جاء من طريق واحدة يرويها صحابي واحد، التفت جيدا، وعنه يعني عن الصحابي يرويه من؟ تابعي واحد، وعنه تابع تابعي واحد، ثم تتعدد الطرق. يعني عندما نأتي إلى الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، كلها ماذا؟ ثم بعد ذلك ينقلون عن التابعي كم نفر مولانا؟ ثلاثة أربعة. فش يقول مولانا؟ متواصل. وقد استفاض الحديث. هو استفاض لو ما استفاض مولانا؟ تفتوا إلى النكتة الرجالية بعد شنو؟ هسيارتهم يقول استفاض. إذا هذول في الطبقة الثالثة والرابعة صاروا 50، فش يقول؟ وقد تواتر الحديث. هسه هو متواتر لو غير متواتر؟ لأنه التواتر متى يتحقق؟ إذا كانت كل الطبقات شنو؟ سأطبقوا أنتم هذا الأصل، أشوفوا هذا اللي هيتكون تواتر تواتر، كم تواتر يبقى عندكم؟ هذا في 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 المجلس العلمي دا أتكلم، أنا ما دا أتكلم عوام الناس. أنت اللي تقول تواتر لابد أن تثبت التواتر أين؟ في كل طبقة. ولهذا يقول: ثم تتعدد الطرق من تحته، فيقول الشيعي من طريقين أو طرق، وهو انظر على سبيل المثال في صفحة 685، هو الآن 92 هذا. ومن ذلك قوله مشيرا إلى هذه القصة الباطلة، طبعا هو يثبتون بطلانها لأسبابها، ابن تيمية مولانا مفصل باحث شنو هاي الرواية، أخرج الإمام وأخرجها الحاكم في تفسير المعارج من المستدرك، فراجع صفحة 502 من جزئه الثاني. وأنت إذا رجعت إلى المكان المشار إليه لا تجد القصة بهذا الشكل الذي هو ينقله. على الأحوال أعزائي، فتحصل إلى هنا، خلي ذهنكم يمي، فتحصل إلى هنا أن هذا التمييز تمييز شنو؟ ضروري. هنا يوجد بحث منهجي، التفتوا لي أعزائي،
لعلي أنا لم أطرحه في أبحاث سابقة، أطرحه لأول مرة هنا. سيدنا قد تكون بعض الروايات ضعيفة السند، قد بعض الروايات مجعولة، يعني جاءت في الأحاديث الموضوع، كيف تريد أن تستفيد منها؟ أعزائي، حتى الروايات المجعولة مفيدة. لماذا؟ خلوا ذهنكم دققوا فيما أقول، هذا يكشف لك أن الجاعل ثقافة ذلك العصر ما هي. افترضوا لم يسمعها من النبي ولا من الإمام، وإنما ماذا جعلها، هذا معنى أن ثقافة العصر ماذا كانت؟ هذا المجعول. إذن الروايات المجعولة والموضوع أيضا تكون كاشفا إنيا عن ثقافة ماذا؟ عن ثقافة العصر. إذن لا يقول لنا قائل سيدنا لماذا أنت تنقل؟ نعم أنقل هذه الرواية، أنقلها وأستند إليها، لأنه أريد أعرف الثقافة الموجودة ماذا ها في ذلك العصر. ما هو هذا معناه أنه هاي الثقافة كانت موجودة، لماذا يجعل الرواية؟ التفتوا الجيد، يعني إذا كانت هذا الذي جعله ليس له مشتر في عصر جعل الرواية، مجنون يضع الرواية؟ إذن هو ده يضع الرواية حتى ماذا؟ حتى يستفيد منها، والاستفادة منها يعني الثقافة ماذا؟ كانت تساعد على ذلك. أبلي أحسنتم؟ هذا يكشف لك. إذن أعزائي، ليس بالضرورة أن الرواية يثبت صدورها، حتى لو كانت ضعيفة، حتى لو كانت موضوعة ومجعولة، هذا يكشف لنا أن هذه الثقافة كانت موجودة في ذلك العصر. واضح، لأنه هاي الروايات اللي أنا أنقلها من الطبري، يعني القرن الثالث. الطبري متوفى 311 من الهجرة، يعني حياته أين؟ في القرن الثالث، يعني من 200 إلى 300، يعني القرن الثالث، وهو ده ينقلها عن من؟ عن سابقيه، يعني أن هاي الثقافة كانت. تقول لي سيدنا السند ضعيف، أقول فليكن ضعيف. تقول أصل الرواية موضوعة، أقول فليكن موضوعة، ولكن هذا معناه أن هذه الثقافة كانت متعارفة. التمييز أنه رأي رأيته أم هو مما أمرت به، أي منهما؟ ما أدري واضح صار هذا؟ جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في هذا الأصل الموضوعي، وهو التمييز بين البعد البشري والبعد ماذا؟ ها؟ الوحي. أما أهم المناهج لدراسة صدر الإسلام التي منها ما هي؟ ها؟ التي منها السيرة النبوية. طبعا هذني الروايات من التي قرأناها لكم، هذه بعد مرتبطة بالفعل ومرتبطة تشمل القول أيضا، لأن رسول الله قال هذا ننزل هذا المكان، فإذا هو فعل لقول قول. إذا مو التمييز بين السيرة النبوية والسنة النبوية بالفعل، لا، أعام السيرة النبوية قولا وفعلا وتقريرا، والسنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا. ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذا أصل. هسه الآن نقرأ أعزائي، أصل مهم في قراءة ما حدث في صدر الإسلام ومنه السيرة ماذا؟ النبوية. خلوا ذهنكم يمي أعزائي، إذا تذكرون في بحث فهم النص القرآني قلنا نحتاج لكي نفهم مقطع من آية أن نفهم سياق الآية، أليس كذلك؟ يعني دور السياق الآية في فهم مفردات وجمل الآية له دور أو ليس له دور السياق؟ نعم، دور سياق الآيات المحيطة بالآية، هذا النوع الثاني من السياق، لأنه عندنا سياق الآية، عندنا سياق الآيات المحتفة بالآية التي قبلها والتي بعضها، وعندنا سياق ماذا؟ السورة، اللي قلنا لكل سورة ماذا يوجد؟ توجد هوية لكل سورة، أليس كذلك؟ أعزائي، نحن إذا أردنا أن نفهم السيرة النبوية، التفتوا لي جيدا، لا يمكن فصل السيرة فعلا وقولا عن السياق المحيط بصدور ذلك الفعل. لا يمكن أن نأخذ الفعل هكذا، نأخذه وسط قطعة واحدة، نقول كيف تعامل مع زوجاته وندرسه، لا آيات في الآيات القرآنية ولا في الروايات. لماذا؟ لأنه لابد أن ننظر ما هو النظام الاجتماعي الذي كان حاكما في ذلك العصر في العلاقات بين الأزواج وبين أزواجهم. اعتبروه بمنزلة السياق، يعني البعد الاجتماعي، البعد الثقافي، البعد الاقتصادي، البعد المالي، البعد القبلي، وهكذا وهكذا. يعني أنت عندما تدخل إلى مجتمع قبلي بينك وبينه، حتى الآن حتى في عصرنا إحنا نعيش قرن 21، أليس كذلك؟ المجتمعات القبلية، الأسرة كيف تدار مولانا؟ تدار كما تدار المجتمعات المدنية في المدن، ها؟ لو بطريقة أخرى. لماذا؟ لأنه في النتيجة هناك ثقافة داخل القبيلة، داخل هذا الوضع الاجتماعي، أن هذا دور الرجل وهذا دور المرأة. إذن أنت عندما تريد أن تفهم هاي العلاقات بين الرجل أو الذكر والأنثى في نظام الأسرة، لابد أن تقرأها منفصلة عن واقعها الاجتماعي والفكري والمالي والاقتصادي أو ضمن هذا السياق، وإلا إذا قرأتها منفصلة تستطيع أن تفهمها أو لا تستطيع. يا أعزائي، نحن نريد أن نفهم السيرة النبوية، شنو النبي كان يعيش في الملأ الأعلى، وكان يعيش مع من؟ مع من يعيش؟ ها؟ كان يعيش مع مجتمع متمدن مثقف أخلاقي، لو يعيش مع مجتمع هو عبر عنه في القرآن ما هو؟ جاهلي، فيستطيع مرة واحدة 100% 180 درجة يخرج عن كل قواعد المجتمع، أو لا يمكن؟ وإذا خرج يكون شاذا أو لا يكون شاذا؟ أساسا لا يقبله أحد، لا يقبله أحد أصلا، لا يقبل إلا في الخطوط الحمر. نعم، كان شركا يعدله إلى ماذا؟ إلى توحيد، كان كذا. أما العلاقات أو الظواهر الاجتماعية والأخلاقية، هذه تحتاج إلى مرور شنو؟ زمان، تدريج تحتاج. وكل فترته اللي أتيحت له كم هي عزيز؟ عقد واحد من الزمن في المدينة، كانت الأمور بيده يستطيع، ولكن يستطيع أن أفعل بأي مقدار؟ بقدر ما أتاح له الزمان وثقافة العصر. إذن أعزائي، هذا إن شاء الله غدا، ما دام أنا وصلت هنا لابد هذا لا نقطع البحث. أعزائي التفتوا لي جيدا، سأبين لكم أن هناك عدة مناهج لدراسة صدر الإسلام، التفتوا، ومنها السيرة النبوية، ومن أهم تلك المناهج المنهج التاريخي لدراسة السيرة. مناهج متعددة موجودة أعزائي، مناهج كثيرة موجودة، وأشرنا في كتاب أعزائي المناهج موجودة، ولكن من أهمها لدراسة التاريخ هو المنهج التاريخي. ومن أهم خصائص وأركان المنهج التاريخي هو الوقوف على الظروف المحيطة بتلك السيرة وبذلك القول وبذلك الفعل وبتلك العلاقات الاجتماعية، وما لم نقف على تلك الظروف المحيطة بها لا يمكن فهم لماذا فعل هذا ولم يفعل هذا. أضرب لكم مثالا، مثالا معاشد معاصرا، وقتنا انتهى. شوفوا الآن أنتم تجدون لو أنه بعد 200 سنة شخص يأتي ويريد أن يؤرخ لي هاي السنتين ثلاثة في العلاقات القائمة بين الجمهورية الإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، يريد يؤرخ لها بينكم وبين الله، إذا لم يأتي ليفهم كاملا الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة إزاء من؟ إزاء إيران، وأنها حاصرتها وأنها تريد إذلالها وأنها 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 وأنها، يستطيع أن يهف لماذا هؤلاء قبلوا الحصار وفعل وكل ما كان ترتب على الحصار حتى لا يجلسوا مع من؟ يقول إيش كان بهم؟ هو كان جلستم وفضتم الحلة المشكلة. تقول أنت بعد 200 سنة أو لا تقول هذا الكلام؟ ها؟ متى تقوله؟ لأنك لا تحيط بمجمل الوضع قائم، وأن الجلوس للتفاوض فيها من الخسائر ما لا يمكن أن يساوي واحد من الألف من الفوائد التي يحصل عليها، ولهذا يقولنا هذا نتحمل ولا نتحمل ذلك، ولكن بشرط أن تقف على ماذا؟ مثال أوضح، القرار من الأمم المتحدة قبله السيد الإمام قدس الله نفسه بعد حروب 8 سنوات مولانا، وهو قال أن هذه البيانية أو هذا الاتفاق الذي قبلته كان بمثابة شنو؟ ها؟ كان بمثابة شرب السم، إذن كان ضمن السياقات التي تريدها الجمهورية الإسلامية أو ليس ضمن السياقات؟ ليس ضمن السياقات، وإلا لماذا يعبر السيد الإمام عنها أنها شرب السم؟ وانتوا روح اقرأوا هاي الفترة اللي شيخ هاشم الرفسنجاني في مذكراته يقول ان السيد الامام بعد قبول هذا الامر ما هي كانت حالته النفسية، اقرأوا منه. سؤال، اذا انت ما تقرأ مجموعة الظروف التي احاطت بنظام الجمهورية الاسلامية تستطيع ان تفهم قبول السيد الامام لهذا الموافقة على هذا او لا تستطيع؟ يا اعزائي، انت تريد تفهم صلح الحسن أو عهد الحسن مع معاوية لابد ماذا تفهم؟ وأنت تريد أن تفهم السلوك الرسول في مواقفه المتعددة لابد. إذن أعزائي، لكي نفهم سيرة النبي وتدابير النبي وحياة النبي لابد أن نقف على ماذا؟ شنو؟ على السياق التاريخي الذي صدر فيه المفهوم. ومع الأسف الشديد نحن دا نقرأ سيرة النبي والأئمة ضمن سياقه التاريخي الاجتماعي أو خارج عن ذلك؟ لا، أنت جاي قاعد نفسك مولانا منطي فتصورة عن النبي والأئمة، فثم تأتي إلى الروايات تقول هاي ما تنسجم مع الصور. أنت باني لك شنو؟ يكتب له يعني شنو؟ لوحة خالها بذهنك؟ لابد الإمام أمير المؤمنين يكون ضمن هذه اللوحة، فعندما ترى منه هذا الفعل تقول لا أبدا، هاي من مجعولات بني أمية. ليش؟ لأنه أنت في الرتبة السابقة واضع، لا أنك تريد أن تقرأ شنو؟ أن تقرأ الحدث ضمن سياقه تاريخي، تريد أن تقرأ الحدث ضمن المنظومة الذهنية التي تملكها الأيديولوجية. ولهذا عندما تسمع أن أمير المؤمنين أراد أن يتزوج على فاطمة في حياة فاطمة من بني أمية، ملاعين بني أمية شون جعلوا هاي الروايات حتى يشوهوا الإمام منه أمير المؤمنين؟ ليش؟ لأنه أنت بذهنك بيني وبين بني هاشم وبني أمية يستطيعون أن يتزاوجون ويذهبون، يصير؟ ما يصير. إذن أعزائي، أصل كلي بعد ما فتح أكثر من هذا. أصل كلي في فهم سيرة النبي وفي فهم سيرة الأئمة وفي تعامل الأئمة مع الآخرين لابد أن تقرأ ضمن سياقها التاريخي الثقافي الاجتماعي الجامع. والحمد لله رب العالمين.